سجن أسيرا فلسطينيا في أول أيام التبادل والاحتفالات عام الضفة الغربية. حزب الله يعتبر اتفاق وقف إطلاق النار انتصارا سياسيا للمقاومة، ويحمل أمريكا كامل المسؤولية بسبب دعمها الشامل للاحتلال. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقية أن إيران لم ولن تتفاوض مع أحد بشأن قدراتها الدفاعية والعسكرية. وقال بقية خلال مؤتمر الصحفي الأسبوعي أن الاتفاق النووي يعتبر أساس المفاوضات المتعلقة بالملف النووي الإيراني، ويعتبر وثيقة ملزمة بقرار مجلس الأمن الدولي، مشددا على أن جميع الأطراف التي شاركت في تشكيله يجب عليها أن تطبق بنوده. وبشأن وقف إطلاق النار في غزة، أكد بقية أن الاتفاق كان تطورا مهما، واعتبره مثالا آخر على المقاومة والنصر في مواجهة الاحتلال والظلم، مضيفا أن الكيان الصهيوني تجاوز كل الخطوط الحمراء الدولية والإنسانية. أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم عن 90 أسيرا فلسطينيا بالدفعة الأولى من عملية تبادل الأسرى وفق ما أعلنته هيئة السجون الإسرائيلية. يأتي ذلك بعد إفراج حركة حماس عن 3 أسيرات إسرائيليات سلمتهم إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في منطقة السرايا بمدينة غزة. وتحركت حافلات الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم من سجن عوفر في بيتونيا بغرب رام الله بعد مماطلة الاحتلال بالإفراج عنهم ومضايقاته لأهليهم الذين بعضهم من المرضى وبحاجة للعلاج. وهجم الاحتلال الصهيوني أهل الأسرى في بيتونيا لتنغيص فرحتهم، حيث أصيب 2 منهم برصاص الاحتلال، وبالرغم من ذلك عمت الاحتفالات مدن الضفة الغربية. وحول دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يومه الثاني بعد عودة أول 3 أسيرات للاحتلال وإطلاق سراح 90 أسيرا فلسطينيا وتواصل عبور 100 الشاحنات المحملة بالمساعدات إلى القطاع، وكذلك عودة النازحين إلى منازلهم رغم دمار وتضرر 92% منها، نستمع وإياكم للتقرير التالي.
هكذا ظهرت غزة في يومها الأول من وقف حرب الإبادة الجماعية في مشهد كان أخيرا ما يتمنى رؤيته رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعموم كيان الاحتلال. مشهد نسف سردية نتنياهو لليوم التالي في غزة بعد أن ظهر المقاومون الفلسطينيون في قلبها وتحديدا في شمالها يسلمون الأسيرات من تحت فوهات البنادق وسط التفاف شعبي بدا في بهجته وكأن حربا لم تكن، رغم التضحيات والآلام والعذبات التي عاشها أهل القطاع خلال ما يقارب 16 شهرا.
معركة طوفان الأقصى التاريخية أشعلت شرارة تحرير فلسطين ودقت المسمار الأخير في نعش الاحتلال الصهيوني فيها مقاومتنا في غزة، وقدمت نموذجا فريدا مذهلا في قدرة أصحاب الأرض والحق على الفعل الكبير المؤثر والصمود العظيم وصناعة التاريخ.
وبعد إنجاز اليوم الأول من وقف العدوان بتسليم الأسيرات 3 للاحتلال مقابل الإفراج عن 90 من الأسيرات الفلسطينيات والفتيان وما سبقه من انسحاب لجنود جيش الاحتلال من المناطق السكنية، تتواصل المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين المقاومة وكيان الاحتلال لمدة 42 يوما، حيث سيتخللها إطلاق سراح المزيد من أسرى الاحتلال ليصل عددهم في هذه المرحلة إلى 33 أسيرا مقابل الإفراج عن 1700 أسير فلسطيني من بينهم مئات المقاومين من ذوي الأحكام العالية، مرحلة يتواصل فيها دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع بمعدل 600 شاحنة يوميا، على أن تشهد فتح معبر رفح بعد أسبوع من بدئها، فيما التقديرات ترجح إتمام المرحلة الأولى بنجاح، فيما الاعتقاد سائد بأن المرحلة الثانية لاستكمال عملية التبادل وتثبيت الاتفاق باتت أمرا واقعا ليس بإمكان أي من طرفي الاتفاق مواجهته أو عرقلته.
أكد ممثل حركة حماس في إيران خالد القدومي أن معركة طوفان الأقصى أجبرت العدو يرضخ لشروط المقاومة المحقة، مشيرا إلى أن كيان الاحتلال انهزم هزيمة غير مسبوقة. وأوضح القدومي أن محور المقاومة تبلور لأول مرة بشكل محسوس في المنطقة وفي فلسطين بالذات في 7 أكتوبر بعملية طوفان الأقصى، وأشار إلى أن من إنجازات طوفان الأقصى اشتراك واندماج الدم الإيراني واللبناني والعراقي واليمني مع الدم الفلسطيني المتمثل بمحور المقاومة. وعلى رأسي الجمهورية الإسلامية في رأوا سيد الشهداء المقاومة السيد حسن نصر الله والشهيد القائد يحيى السنوار. هدد وزير المالية الصهيوني بسلايل سموتريش بإسقاط الحكومة في حال الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار مع غزة والتي تتضمن وقف الحرب، داعيا إلى مواصلتها بهدف القضاء على المقاومة. وقال سموتريش في تصريحات وصف إعلام الاحتلال بالمثيرة للجدل أن صفقة تبادل الأسرى مع حماس هي خطأ كبير، واعتبر أن ما حصل بمثابة رسالة مفادها أن من يريد إخضاع إسرائيل ليس بحاجة إلى صواريخ أو برنامج نووي. وكان وزير الأمن القومي للاحتلال إيتمار بن غفير أعلن استقالته أمس من الحكومة احتجاجا على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. بارك حزب الله لبنان للشعب الفلسطيني ومقاومة الانتصار الكبير على الكيان الصهيوني. وقال حزب الله في بيان له إن هذا الانتصار التاريخي يؤكد من جديد أن خيار المقاومة هو الخيار الوحيد القادر على رد الاحتلال ودحر مخططاته العدوانية، مضيفا أن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بفرض شروط المقاومة ودون التنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني يمثل انتصارا سياسيا يضاف إلى الإنجاز العسكري، يأتي ذلك في وقت اعتبر فيه أن الولايات المتحدة الأمريكية هي شريكة كاملة في الجرائم والإبادة الجماعية التي ارتكبها العدو بحق الشعب الفلسطيني، وتتحمل المسؤولية بسبب دعمها المستمر والمتواصل لهذا الاحتلال عسكريا وأمنيا واستخباريا وسياسيا ودبلوماسيا. أكد قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي أن اليمن يرصد عملية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وأن عودة العمليات العسكرية مرتبطة بمدى التزام العدو الإسرائيلي بوقف عدوانه على القطاع. وبارك السيد الحوثي للشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة الانتصار الكبير على العدوان الإسرائيلي، مشيرا إلى أن تعاون الفصائل وتضحيات وصبر الشعب الفلسطيني أدى إلى الانتصار الكبير رغم الإمكانيات المحدودة والحصار والمشاركة الأمريكية في العدوان. كما قال السيد الحوثي أن جبهات الإسناد شكلت علامة فارقة في تاريخ الصراع مع العدو، مشيرا إلى موقف إيران الدعم للمقاومة رغم كل الضغوط. وأخيرا قتل ضابط صهيوني وأصيب عدد آخر جراء تفجير المقاومين عبوة ناسفة بدورية إسرائيلية اقتحمت بلدة طمون جنوب طوبس فجر اليوم. واستهدفت العملية آلية عسكرية تقل جنودا صهاينة، فيما أفادت وسائل إعلام عبرية بمقتل قائد كتيبة وإصابة 3 جنود بجروح خطيرة. في الختام هذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد أنها لن تتفاوض بشأن قدراتها الدفاعية وتعتبر وقف إطلاق النار في غزة مثالا على النصر بمواجهة الاحتلال. الاحتلال يفرج عن 90 أسيرا فلسطينيا في أول يوم التبادل، والاحتفالات تعم الضفة الغربية. حزب الله يعتبر اتفاق وقف إطلاق النار انتصارا سياسيا للمقاومة، ويحمل أمريكا كامل المسؤولية بسبب دعمها الشامل للاحتلال. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حضرات المستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجمل تحية مسائية أقدمها لحضراتكم، أهلا ومرحبا بكم. أيها الأحبة، بعد لحظات نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا لفترتها المسائية، فأرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا. إعادة برنامج عالم المرأة يأتيكم في الساعة 7:13، في تمام الساعة 8 نشرة الأخبار. تستمعون إلى حلقة أخرى من برنامج من المكتبة الإيرانية في الساعة 8:13 من هدي المنبر الحسيني، يأتيكم في الساعة 8:25. بعد ذلك يأتيكم برنامج من وصايا نهج البلاغة. برنامج الوصايا الخالدة في الساعة 8:50. في تمام الساعة 9 نشرة خبرية جديدة. عند 9:15 يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان حدث وحوار. في تمام 10 مساء تستمعون إلى نشرة خبرية جديدة، أدب بلا حدود، يأتيكم في الساعة 10:15. بعد ذلك تستمعون إلى برنامج لآلئ ودرر. من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج البلاغة في الساعة 10:47، حصاد المساء في الساعة 11 تماما. عند 11:20 تستمعون إلى إعادة برنامج فلسطين اليوم. شكرا لطيب المتابعة، نتمنى لكم أمسية رائعة في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا من تريدون الجزاء جنانا، صلوا على من بالرشاد أتانا، صلوا عليه وأكثروا من ذكره، بل ذكروا الأحباب والإخوان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على حبيبنا وسيدنا ورسولنا المصطفى الأمين وآله الطيبين الطاهرين. أحبتنا في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. حياكم الله أحبتي الأفاضل، كيف حالكم؟ أهلا وسهلا بحضراتكم في عالم المرأة مع موضوع جديد، مع حوار جديد. وأحبتي الأفاضل، نحن ننتظر عطر أقلامكم ورسم إحساسكم وبديع فنونكم لنرتوي إن شاء الله بروائع ملاحظاتكم، مداخلاتكم، انتقاداتكم وكتاباتكم إن شاء الله. حيا الله أحبتي الأفاضل، أهلا وسهلا بأعزائي، أحييكم أطيب تحية. واليوم نحن معكم مع موضوع أتصور وأعتقد وممكن أكون متيقظة عفوا متيقنة ومتأكدة بأنه اليوم في هذا المحور الرجال أيضا سيشاركوننا الموضوع وسيستمعون إلينا، لأنه موضوع يخص الأسرة ومهم جدا، ويخص العلاقة الزوجية، العلاقة بين الرجل والمرأة. وأعتقد ممكن أن يكون سببا لكثير من المشاكل بين الزوجين. الموضوع هو تعلق المتزوجة بماذا؟ نعم، تعلق المتزوجة بصديقاتها، الأسباب والآثار. سبحان الله، يعني لحد الآن نحن كل ما كنا يعني نسمع بأن هناك تحسس، هناك تعلق أكثر من اللازم، ودائما هذا السهم موجه للرجل، بأنه هناك الكثير من الرجال بعد الزواج أيضا لا يتركون علاقاتهم مع أصدقائهم لكن اليوم نحن نريد أن نعرف أنه ما هي الآثار التي ممكن أن تتركها هذه العلاقة الزايد عن حدها، كما نقول بالمرأة المتزوجة بصديقاتها. ما هي الآثار التي ممكن أن تكون يعني موجودة وتؤثر على الأسرة وعلى العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة؟ إذن ننتظر وجهات نظركم أحبتنا الكرام. طيب، تعلق المتزوجة بصديقاتها، الأسباب والآثار. الله الله الله، يعني عنوان رنان جدا هذا العنوان، وأعتقد بأن يخص هناك الكثير من العوائل والأسر. وحقيقة هذه لا يمكن إنكارها، بأن مثلما الرجل يتعلق بأصدقائه حتى بعد الزواج، وحتى هناك يعني أيضا من الرجال ومن النساء أيضا ممن يعني يعطون أولويات لهذه الصداقة في بعض الأمور التي تتعلق بالأسرة. الزواج أحبتي الأفاضل يمثل فصلا جديدا في حياتك أنت سيدتي المستمعة. الآن كلامي موجه للسيدات، لكن أتمنى من السادة الكرام أيضا أن يستمعوا إلينا، أن يشاركونا، أن يعطون وجهة نظرهم إن شاء الله في هذا الحديث. إذن الزواج هو فصل جديد في حياتك أنت يا سيدتي المحترمة، سيدتي الكريمة. والزواج يعد أحد أكبر التغييرات التي تمرين بها على الإطلاق. بعد الارتباط بشريك الحياة تتغير الكثير من الأشياء، بداية من حالتك في البطاقة الشخصية من باكرة إلى متزوجة، وصولا لإعادة ترتيب اهتماماتك والتزاماتك وأولوياتك، ولكن ليس انتهاءا بشؤونك المالية ومحل إقامتك. من ضمن التغييرات التي قد تطرأ على حياتك سيدتي العزيزة بعد دخول عش الزوجية، وهي البصمات الفارقة التي تتركينها في حياتك الاجتماعية، إذ يعاد ترتيب علاقاتك الشخصية، بل قد تجدين نفسك أحيانا مضطرة لخسارة بعض الصديقات. تلك الظاهرة الغريبة والشائعة تم توثيقها في مقولة عربية مأثورة تقول: من لقي أحبابه نسي أصحابه. للتدليل على أن إيجاد شريك الحياة غالبا ما يتزامن مع خسارات في الأصدقاء، لكن هناك من النساء المتزوجات اللواتي لا يستطعن ترك صديقاتهن بسبب العلقة الشديدة التي تشكلت. أما أحبتي الأفاضل، ما أسباب هذه المشكلة بالتحديد؟ وكيف يمكن أن تؤثر هذه العلقة الشديدة على الحياة الزوجية؟ ما هي المساحة المتاحة والمسموحة للتواصل مع الصديقات بعد الزواج كي لا تضر الحياة الزوجية؟ ماذا يجب أن تفعل هكذا نساء في تصرفاتهن مع صديقاتهن؟ إن شاء الله في لقائنا لهذا اليوم نستمع إلى آرائكم، نقدم بعض الحلول لحضراتكم، ونصل إلى نتيجة مرضية إن شاء الله.
مستمعينا الكرام، حياكم الله وحيا الله ضيفتي الدكتورة مياد عريبي الباحثة النفسية من بيروت. دكتورة مياد السلام عليكم، أهلا. وسؤالي لك هو ما هي أهمية الانتباه للصديقات دكتورة ومساحتها الطبيعية للمرأة وعدم التعلق بالصديقات بعد زواج المرأة؟
السلام عليكم ورحمة الله. طبيعي الإنسان يتأثر ويؤثر في عالم الدنيا، يعني أي سلوك إنسان بجانبه يتأثر فيه مع تكرار هذا السلوك وتكرار مجالسة الأصدقاء والأحباء. من هون بده يلتفت الإنسان التماهي مع الآخرين، يعني الإنسان مثلا بده يلتفت من يصادق مع من يقعد إلى آخره. فالمرأة دايما لأنها العنصر الذي يميل للعاطفة، العنصر العاطفي، فتتأثر بصديقاتها. هذا الموضوع بياخد حيز كبير جدا بعالم الجامعة، بعالم الدراسات، لكن بعالم الزواج بيصير عندها بيئة جديدة وحياة جديدة. إذا بقيت المرأة متعلقة بالصديقات إلى حد يعني التشارك، أنه يتشاركوا معها بحياتها الأسرية والخاصة، هذا الموضوع أحيانا يسبب الكثير من المشكلات، لأنها تتشاطر وتتشارك الكثير من المشكلات والأمور التي تحصل في حياتها مع صديقاتها، يعني ما بيعود تخسر الكثير من الخصوصية. هذا الموضوع خطير جدا، لأنه خسارة الخصوصية الأسرية يوقع البيئة الأسرية والأسرة في الكثير من المشكلات، وعند أي مشكلة صغيرة تكبر المشكلة وتتحول إلى ساحة من التجاذبات والأفكار وغيرها. إنما إذا بقيت المرأة محافظة على صديقاتها وحدود المعرفة وحدود التواصل بينهن، هذا الموضوع مفيد، لأنه من وقت للتاني مفيد أنه هي تجلسهم تقعد معهم، لكن مع المحافظة على الأسرار الزوجية والبيتية. وطبعا بيصير في أعباء، يعني وكأنها هنا تعطل دورها مع العائلة الجديدة، عائلة الزوج، ومع عائلتها كمان وصلة الأرحام، لأنه ما رح فيها يعني كأنه تقدر تحافظ على نفس التواصل مع العائلتين وفي وواجبتها داخل المنزل، وحتى يعني علاقتها بزوجها وبنفسها، لأنه هي كمان نفسها إلى عليها حقوق. كل هيدا الموضوع بده تنظيم. إذن الله الله في نظم أمركم، ودائما هيدا الموضوع يعني مثل ما ذكرنا الإنسان والمرأة بين التأثر والتأثير، فموضوع أنه هي تبقى على نفس العلاقات مع صديقاتها بيورطها بالكثير من المشكلات، ولا يحافظ على خصوصية البيئة الزوجية والأسرية، وبالتالي أحيانا يجعلها تخسر الكثير من الحياة الزوجية الحقيقية. لذلك عليها أن تلتفت أن تبقي مساحة يعني منيحة، تكون يعني مساحة واسعة بينها وبين صديقاتها، أن تضع الحدود، لأنه دايما الحياة مع حدود دير بتكون مريحة ومنمقة، وبنفس الوقت كمان لأنه عندها كثير من الأمور اللي هي فيها واجبات تجاه العائلتين وداخل أسرتها. هذا الموضوع جدا بيعزز عندها الثقافة الأسرية وبيعزز عندها الثقافة الزوجية الحقيقية، وما بدنا ننسى رضا الله سبحانه وتعالى في كل تلك الأدوار. والأهم والأفضل أنه دائما بيننا وبين يعني بيننا وبين الصديقات يكون في مسافة ويكون في حدود ويكون في حفاظ على الأسرار، يعني ما ضروري أنه الإنسان أي شيء خاص فيه يفشي ويصير أسير لهذا السر. فطبعا لا مانع من الصداقة، ولكنها إذا كانت تؤثر سلبا فعلينا بالالتفات والانتباه حذر، وأيضا أن لا نضع عوائق لإيجابية الحياة الزوجية، بالعكس علينا أن نلتفت إلى هذا التكليف الإلهي والصرح المجتمعي الذي يؤثر علينا، والذي فعلا هذا الموضوع يمكن يودي فينا إلى دمار إذا لم تلتفت المرأة إلى دورها كمؤسسة وأم وزوجة لهذه الأسرة المجتمعية.
نعم مستمعينا الكرام، كانت معنا الدكتورة مياد عريبي الباحثة النفسية من بيروت. شكرا جزيلا لحضورك دكتورة.
عالم المرأة يعمل على طرح المواضيع المختلفة ومناقشتها لإعطاء الحلول والمقترحات لتثقيف المرأة المسلمة بثقافة الإسلام وعيشها الكريم ضمن الإطار الإسلامي.
حياة
حياكم الله أحبتي الأفاضل، أهلا وسهلا بحضراتكم. تعلق المرأة المتزوجة بصديقاتها، الأسباب والآثار. نعم أحبتي الأفاضل، أنا قبل أن أتكلم حول الموضوع، أنا شخصيا عندي تجربة يعني مع بعض قريباتي، يعني نحن نتحدث بأنه ممكن هاي العلاقة تكون إما عبر الهاتف، تكون إما يعني بشكل لقاءات تكون بين النساء. لكن أولا أنا لدي إحدى صديقاتي بأنه يعني دائما زوجها محذرها من هذا الشيء، يعني وعالن هذا الموضوع مرارا وتكرارا، وهي يعني تلتزم بهذا الموضوع، قضية بأنه لا يحق لك أن تتكلمي مثلا يعني كثير بالهاتف، هو ينزعج من أنه زوجته تتكلم كثيرا بالهاتف. هذه إحدى العوائق التي تكون موجودة. فالحمد لله يعني صديقتي أنا ملتزمة، لكن هناك الكثير من النساء أيضا يعني لا يحسون ولا يعطون الأهمية لهذا الموضوع ولا يلتزمون بهذا الموضوع، فشيئا فشيئا تتراكم هذه الأمور وتسبب لهم مشاكل. وأيضا لدي بعض النساء حقيقة، هذا يعني ليس مزاحا ولا فكاهة، بأنه المرأة تحب التكلم والتحدث عبر الهاتف. أنا شخصيا لدي بعض قريباتي بأنه ممكن طول المكالمة ساعتين أو ثلاث ساعات، والله بدون مبالغة، يعني لدي بعض قريباتي يتكلمون بهذا المقدار. فأكيد هذا الشيء يسبب يعني مشاكل، يسبب حرج، يسبب إحراج، يسبب يعني مضاعفات كثيرة في العلاقة الزوجية. فيجب أن يعني هناك شيء لطيف التي ذكرته الدكتورة مياد العريبي، بأن يكون هناك نظم، هناك ترتيب، هناك انضباط، هناك قانون. لأنه أكيد أكيد أنت عزيزتي المستمعة حينما تنتقلين من العزوبية إلى البيت الزوجي، فأكيد أكيد يجب هناك إيجاد بعض التغييرات في بعض العادات، بعض التصرفات، حتى لتفادي المشاكل بين الطرفين. طيب نقف عند فقرة من فقرات البرنامج نستمع إليها ونعود إليكم بإذن الله، وأنا لسه مصرة بأنه أسمع رأي سيداتنا العزيزات الذين يستمعون إلينا، ما هي مشاكلهم، ما هي تجاربهم بهذا الخصوص. وأيضا أحب وأود بأن أستمع رأي أيضا الذكور والرجال، بأنه كيف تؤثر هذا التعلق، تعلق المرأة المتزوجة بصديقاتها، كيف يؤثر على حياتهم الزوجية.
نافذة مفتوحة. أهلا ومرحبا بكم أيها الأفاضل أينما كنتم. أعزائنا المستمعين، الصديقات من الأشياء الجميلة التي لا تزال تحتفظ بها الفتاة بعد زواجها، ولكن أن يتحولن إلى كابوس عظيم تغذيه عوالم الحسد والغيرة ويهددن بيوت الزوجية حتى تكاد تنهار على رؤوس ساكنيها، والبعض ينهار بالفعل على رؤوس ساكنيها. يرى أستاذ علم النفس التربوي عصام الدين حسن أن الانفتاح والعلاقات الاجتماعية بين الزوجات وصديقاتهن أمر إيجابي وسلبي في نفس الوقت، وهو من العلاقات الترابطية التي لا تكون بعيدة عن الحسد والغيرة والصراع. وأوضح حسن أن دخول الصديقات في عش الزوجية بين الزوج والزوجة من الطبيعي أن تنتج عنه غيرة وحسد، ويتبعها مشاكل نتيجة انفتاح الزوجة مع صديقاتها. ونقصد بذلك الانفتاح الذي لا حدود له وبدون ضوابط وخطوط حمراء، ومشيرا إلى أنه من الخطأ الجسيم أن تتحدث الزوجة مع صديقتها في أدق تفاصيل حياتها. وبين حسن أن الحديث حول إيجابيات الزوج للصديقات يضع الغيرة والحسد، خاصة في حال كون إحدى الصديقات غير سعيدة في حياتها، ولفت النظر إلى أن المشاكل التي تسببها الغيرة تؤدي إلى الشك وتنتهي بتفكك العلاقات الاجتماعية بين الزوج وزوجته والأبناء وانعدام الاستقرار. والأسرة التي تتعرض لمثل هذه التدخلات الخارجية تعاني من انعدام الاستقرار الأسري والنفسي، فتصبح الأسرة في حالة توتر وقلق وصراع، مشيرا إلى أن ضعف الوازع الديني من أهم الأسباب التي تجعل الزوجة تفشي أسرار زوجها إلى صديقاتها. نتابع معا هذا الموضوع أيها الأفاضل برفقة زملائنا.
نعم أحبتي الأفاضل، الزوجة تقضي ساعات متواصلة مع الهاتف النقال، إما بالحديث مع صديقاتها أو لتصفح مواقع إلكترونية عدة بغرض التسوق الإلكتروني أو نشر صور ومقاطع فيديوهات تتعلق بتفاصيل حياتها اليومية وأسرتها وصديقاتها. انشغال المرأة بالهاتف يهدر وقتها وينتج عنه إهمالها لزوجها وأسرتها، ما يؤدي لوجود فجوة في العلاقة بينهما، كما وأن انشغال الزوجة بصديقاتها وأيضا بما تشاهده في الهاتف وبمتابعتها لحسابات التواصل الاجتماعي يجعلها لا تعير انتباها لزوجها عند تحدثه إليها. وأيضا تتراكم عليها واجباتها المنزلية، كما أن بعض الزوجات تتأثر بنجمات السوشيال ميديا أو الفاشينست وتعمل على تقليدهن وتطبيق نمط حياتهن مثل الملابس وفرض أطباق طعام محددة على أسرتها. الله الله من هذا الزمن الذي نحن نعيش به. والله والله أحبتي الأفاضل، نحن هذا الكلام نتحدث يعني ونتكلم عنه، ممكن هناك الكثير منا يمر بعض يعني مرور الكرام من هذه المواضيع، وممكن هناك من يعني كما نحن نقول باللهجة يتحرمص من هذه الأمور التي نمر بها. هذه الأمور التي ذكرتها أحبتي الأفاضل وهي قضية عالم السوشيال ميديا، عالم الفاشينستات، وقضاء الكثير من الوقت مع الهاتف الجوال، إما في حتى للتسوق الإلكتروني أو لمشاهدة الأفلام، ومع الأسف أيضا يعني هناك ليس فقط من يشاهد هذه الأمور وهذه الأفلام، بل هذه الشبكات تؤثر مباشرة على أخلاقه، على سلوكه، على حياته الزوجية، حتى الأشخاص الذين ليس هم متزوجين أيضا. فيعني نحن أقولها بجد أحبة الكرام وبقلب محروق وبقلب مكسور أقول هذا الشيء، بأنه نحن في القرن 21 نعيش دوامة دوامة بين كل هذه المغريات التي هي حوالينا والتي تبعدنا عن قيمنا، عن مبادئنا، عن أسلوبنا، عن تصرفاتنا، عن ديننا، عن كل ما هو طيب وجيد زرع لسنوات طويلة فينا، لكن هذه الأمور تساعدنا لكي نبتعد، لكي ننجر، لكي نخرج من هذه من العوالم الطيبة التي تعودنا عليها. إذن أحذر نفسي أولا، ومن ثم أقولها لمستمعينا ومستمعاتنا بأن حذاري حذاري حذاري، وخذوا هذه الكلمة بجد رجاء رجاء رجاء، يعني كل خطوة تخطوها في هذا العالم المتقلب عليكم أن تفكروا أكثر من 1000 مرة.
عالم المرأة يستضيف الباحثات على كافة الأصعدة والشرائح النسوية في المجتمع، وذلك لإثراء المرأة المسلمة وتوعيتها الفكرية في مفاصل حياتها بشكل عام.
حياكم الله أحبتي الأفاضل، أهلا وسهلا بحضراتكم، وأحيي ضيفتي الكريمة الدكتور شيماء عبد العزيز الأستاذة في علم النفس من بغداد. السلام عليكم دكتورة شيماء.
عليكم السلام والرحمة، صباح الخير عليكم وعلى كل مستمعيكم أينما كان.
حياك الله، أهلا وسهلا بك دكتورة شيماء عزيزتي. اليوم موضوع حديثنا هو تعلق المرأة المتزوجة بصديقاتها، الأسباب والآثار. وأنا في بداية البرنامج قلت لمستمعين الأفاضل أكثر ما سمعنا هو قضية تعلق الرجال بأصدقائهن والدخول، يعني لا يتركون هذه العلاقات مع الأصدقاء حتى بعد التزامهم بالزواج أو بالأسرة أو غير ذلك. ما هي الآثار السلبية التي ممكن أن تتركها أو أن يتركها هذا التعلق الغير مجاز، الغير يعني محدد بالنسبة للزوجة بصديقاتها؟
نعم، أكيد من المواضيع المهمة كون الإنسان اجتماعي بطبيعته، يعني يولد إنسان اجتماعي يميل إلى تكوين العلاقات والصداقات، يعني هو يرى نفسه من خلال الآخرين، من خلال علاقاته بالآخرين وتكوين صداقاته، وهي مسألة جدا طبيعية. لكن العلاقات قد تفوق، ومنها علاقات الصداقة قد تفوق حدودها الطبيعية اللي ممكن الإنسان يبالغ بها، يبالغ بإقامة مثل أو التمسك بمثل هكذا علاقات. وأحيانا هاي العلاقات، علاقات الصداقة، تكون ضارة، يعني تسبب أذى للمقابل لكن هو متمسك بها. يعني يكون يرى نفسه من خلال هاي العلاقات، والابتعاد عن هاي العلاقات تمثل إلى إخفاقات وإحباطات، أحيانا انسحاب من المجتمع، وتكوين نظرة تشاؤمية وسوداوية للحياة. لهذا لابد للإنسان أن يعي من هو الصديق الحقيقي، وخاصة النساء، يعني احنا النساء والرجال على حد سواء في تكوين العلاقات الصداقة، لكن أحيانا الرجال يكونون أكثر وعي بإقامة هاي العلاقة ووضع الحدود إلها. المرأة تبالغ كون لا يوجد شريك أو قريب يسمع لها، فتلجأ، يعني هي من تنشئتها بالبيت. دائما المرأة أو الطفلة ما يسمعوا لها، يسمعون للأخ، للولد، للذكر، ما يسمعون
للأنتي. يعني هي المرأة ممكن المرأة ممكن أن ترى في علاقاتها المتنفس للخروج من المشاكل حياة الزوجة.
هذا شيء طبيعي، يعني تبدي تبحث عن من يسمعها خارج المنزل، فتلجأ إلى تكوين علاقات صداقة تتصورها صداقة حقيقية، لأن متعطشة إلى من يسمعها. أحيانا اللي يسمعها هو ضار بيها، يعني كأن تكون صديقة أو تكون يعني آخر في المجتمع يسمعها ويسبب لها أذى، لكن أحيانا تميل إلى أن تكون تميل إلى تكون صداقة بنفس جنسها، يعني بنفس الجنس أنثى، تكون أكثر حرية بأخذ المساحة بالكلام والإفصاح عن خبايا الذات وعن الخصوصيات. يعني تلاحظين تبدي المرأة تأخذ حريتها ب
دكتورة شيماء
صديقتها، لكن هي ما تعرف إنه هاي ممكن تسبب لها أضرار. هاي
دكتورة شيماء، أنا دكتورة شيماء أنا أعتذر طبعا. أنت بداية أشرت إلى موضوع مهم جدا، يعني أنا في البرنامج أيضا طلبت بأنه إن شاء الله مستمعينا يكونون من السيدات والرجال أيضا لنستمع إلى آرائهم، وهم أيضا يستمعون إلى الذي يطرح في هذا الموضوع، لأن حقيقة هذا شيء يعني يؤثر على الكثير من العوائل. أشرت إلى قضية بأن هي المرأة كونها اجتماعية، هذا الشيء صحيح. حتى نتذكر في وقت الكورونا قالوا بأنه التأثيرات السلبية على المرأة من الناحية النفسية تكون أكثر من الرجل. لماذا؟ لأن المرأة هي اجتماعية أكثر، فكانت مقيدة وملتزمة بأن لا يعني لا تخرج كثيرا، لا تلتقي بصديقاتها وأقاربها، فهذا الأمر كان يأثر عليها أكثر من الرجال. يعني الرجال ممكن أن يعني يتأقلمون مع هذه الأجواء أحسن من المرأة. هذه المرأة يجب، عفوا، هذا الشيء يجب أن يضعه الرجل نصب عينيه، بأنه المرأة هي اجتماعية أكثر. لكن أنت تفضلتي بأنه يعني تكون محددة ومنظمة، ونقطة مهمة أيضا أشرت إليها اللي على الرجال أيضا أن يعني يستمعوا لها، وهي أن إذا كان لها شخص يستمع إليها ويستطيع أن يشاركها أحاسيسها مشاعرها وأن يكون المتنفس لها، ممكن تقل هذه الحالة عند النساء.
نعم، راح تقل عندها العلاقات يعني الاعتباطية، العلاقات العشوائية.
نعم.
ممكن. ليش؟ لأن ما عندها من يسمعها، عندها من مطيها أهمية، سواء أخ، زوج، قريب إلها. لكن غياب هذا الشخص اللي يستمع أو الإذن اللي تستمع هي.
نعم.
اللي تخلي إنه المرأة تبدي تبحث عن من يسمعها. المن تلجأ إلى أقرب صديقة لها، وإلى أقرب شخصية تكون تقابلها، تكون إنه تصورها هي هاي الصديقة الحقيقية.
نعم.
اللي راح تسمعها، اللي راح تحس بأحاسيسها، بتشعر بآلامها. وكثير من النساء يعني تعرضوا إلى 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 مشاكل حقيقية بسبب عدم اختيار الصديق الصحيح وعدم وضع حدود وخطوط حمراء في تجاوزها. فتلاحظين أن النساء تعرضوا إلى مشاكل أحيانا المبالغة، يعني خاصة المرأة المتزوجة.
نعم.
تبالغ بالصديقة وتأمن بها إيمان مطلق. أيه. هي أيه.
مع الأسف، مع الأسف
كثير من المشاكل كانت سبب تفريق الزوج عن الزوجة هي الصديقة.
الصديقات. نعم. نعم.
سواء أثبت الزوج أو سببت لها مشكلة بالابتعاد عنها. وهالكثير من الحالات أنا واجهها، يعني أسمعها من الناس اللي يراجعوني
مراجعين. نعم.
النساء اللي تراجعني أنه صديقتي هي سبب مشكلتي، صديقتي هي اللي أمنت بيها ودخلتها بيتي واعتبرتها أختي. هاي خطأ. البيت وقدسية البيت والعلاقات الزوجية شيء، وعلاقة الصداقة شيء آخر. لا يمكن أنه أخلط بيناتها أو أجمع بيناتها. بالضبط مثل النار وأجيب أجيبها البنزين، أكيد راح تشعل.
طيب.
زيد النار.
طيب دكتورة ميادة، عفوا دكتورة شيماء، يعني مع أنه نحن نأخذ بنظر الاعتبار وبعين الاعتبار بأن المرأة إنسانة اجتماعية، طيب مع أخذ هذا الموضوع بنظر الاعتبار، كيف يجب أن تكون علاقات الصداقة يعني للمرأة وصديقاتها بعد الزواج؟ كيف يجب أن تكون؟
لابد أن تعي المرأة أنه العلاقة الزوجية هي من أقوى العلاقات الارتباطية. نعم. حتى ذكرت بالقرآن.
نعم.
يعني علاقة الزوج بزوجته إنه هم أصبحوا شيء واحد. أي علاقات أخرى لابد أن تخف أو تقل نوعا ما أو تحد، يعني بدءا حتى بالعلاقات الأسرية. يعني كثرة ذهاب المرأة إلى بيت أهلها يسبب لها مشكلة.
نعم.
يعني حتى لاحظي حتى هاي العلاقة
موجودة،
لأنه أنا علاقة الصديقات قبل ما المرأة تقول أنا قبل ما أتزوج عندي بالعشر صديقات وأني مالين حياتي وأطلع من صارت من تتزوج لابد نتحد من هاي العلاقات.
نعم.
ومن الخروج ومن الالتقاء بهم، ألتقي بهم بأماكن محددة بأيام محددة، ما أدعيهم للبيت، ما أقربهم، خاصة الصديقة المقربة.
أحسنتي.
ليش؟ لأن هاي أكيد هاي العلاقة تأثر على العلاقة الأصلية، هي علاقة راح تأثر بعلاقتها بزوجها بأطفالها، وبالتالي راح تضعف العلاقة الأصلية هي علاقة الارتباط الزوجي. لهذا المرأة لابد أن تكون ذكية. أنا إيش أقول؟ دائما إحنا مناهجنا الدراسية نملي ذهن الطالب بمواد معرفية وعلمية ونبتعد عن المجال يعني المجالات الاجتماعية، كيف أكون مهارات عند أبنائنا، كيف أنا أكون أعلمهم كيف يكونون الصداقات، كيف يختار الصديق. أضمن هاي المواد بالدراسة وأخلي بها جانب عملي، إنه كيف أنت تختار، وكل من مثلا يتكلم لي عن اختيار الصديقة على أي راح أعلمها من هو صغير وأعلمها للبنية شلون تختار صديقتها. بالتالي من تكبر على مهارات بالحياة راح تستخدمها بمجالها الواسع بالحياة، وبالتالي راح تنتقي الصديقة على وفق أسس علمية تعلمتها من الصغر. لهذا احنا منهاجنا قاصر احيانا بالجوانب الاجتماعية والنفسية اللي تكتمل بها شخصية الطفل مستقبلا ويصبح انسان كامل من جميع الجوانب. نركز على الجانب المعرفي ونهمل هاي الجوانب اللي قد تكون هي اساسية أكثر من الجوانب الأخرى.
نعم. طيب أنا يعني أوجه سؤال آخر لحضرتك، بأنه الرجل هنا ما يعني ممكن بعد ما تسبب له مشاكل هذه العلاقات المرأة مع صديقاتها، ممكن يعني يعصب، ممكن هناك تحدث مشاكل، ممكن هناك تحدث أمور كثيرة، لكن ما هي الرسالة التي توجهيها للرجل الذي يريد أن يحدد علاقات زوجته مع صديقاتها؟ هو ما هو دوره في هذا الموضوع؟
نعم، أكيد بناء العلاقات خاصة العلاقة الزوجية ما تنبني بعد الزواج ودخولهم العش الزوجية، لا تنبني قبل الزواج. أنه يضع الرجل حدود مع زوجته، يعني يضع ضوابط أنه علاقاتك تقل، وتواجد بالبيت يكون أكثر، اهتمامك بيه أكثر، راح يخلي شروط، وياريت أنه هاي الشروط تكتب ما بين الزوج والزوجة على ورق حتى للتذكير مستقبلا. لأن الكلام ينسي بعد الزواج، تقول له أي والله ما أتذكر أن طيتك وعد، لكن من تنكتب ويقولها إحنا اتفقنا على أن تكون علاقاتك بهذه الحدود وحدودي بهذا الحد. يا ريت تثبت بورقة وبالتالي تصير الحياة. لكن إنه هم قبل الزواج ملتهين ببدلة العرس والحفلة ويهملون هاي الجوانب.
أحسنتي.
أكيد راح تأثر بعد الزواج. بعد ما ينتهي كل هاي المظاهر الابتهاج بالزواج، راح تظهر الوجوه الحقيقية والتعامل والسلوكيات، يظهر الإنسان على حقيقته.
أحسنتي.
وبالتالي راح تبدي المشاكل.
طيب دكتورة شيماء، أنا أعتذر، معنا مباشرة المستمع الكريم الأخ علي الموسى من العراق. السلام عليكم سيد علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام. صباح النور، يا أهلا وسهلا.
الضيفة والمستمعين،
حياك
يعني على عدالة، أشكركم.
أي تفضل.
على عدالة، يعني الموضوع جيد وشيق ويعني بفوائد كثيرة، وخاصة في هذا الوقت. يعني الحقيقة الصداقات يعني من خلال تجربتي الشخصية، يعني عندي علاقات وصداقات. الصداقات أنواع، وطبعا يعني ماكو داعي احنا نشرح بانواعهم، بعضهم ثرثرة وبعضهم غير واعي وبعضهم لا ينصح، لكنه الصديق الحقيقي للرجل او المرأة هو الصديق الحواري. يعني يحاورك، انه يسألك ليش او لماذا وماذا تقترح وماذا تريد، ويقدم نصائح ويهديك الى اماكن استشارات اخرى. فهذا الصديق هو الحقيقي اللي يعني ينمي العلاقة ويحافظ عليها ويبقى مستمر. هذا من ناحية. من ناحية اخرى يعني الحقيقة يعني الأسباب هو يعني أكثريته هو الزوج. لماذا؟ لأنه يعني بعضها واقعي وبعضها وقت الفراغ، لأنه الزوج يعني ما ملتحق، وأنتم تكلمتوا مع الضيفة المحترمة أنه يعني لابد أن يعني يصير نقاش ووقت ومساحة بين الزوج والزوجة. يعني هذا الحقيقة يعني مهم جدا، أنه لازم نعرف أنه الأسباب هذه. هاي من ناحية. ومن ناحية أخرى يعني الحقيقة يعني هذه الأيام أنا أطرحها يعني على برنامجكم الكريم، ولا بأس أنه الضيفة يعني تناقش هذه الفكرة اللي راح أطرحها. يعني هذه الأيام يعني قاعد نشوف الجروبات يعني بين النساء، فيعني هذا الجروب طبعا هم ياخذ وقت ونقاش وكذا، هذه فريدة تقدم لنا فكرة أو نقاش من خلال الحوار اللي راح يتم بينك
الله.
وبين الضيفة، ونشوف شنو يعني رد فعلها أو نقاشها حول الجروبات هذه الأيام.
شكرا لك الأخ علي الموسى من العراق، أشكرك جزيل الشكر. وأنا دكتورة عفوا يعني في أقل من دقيقتين لو تجيبين على سؤال الأخ علي الموسى بالنسبة قضية، هو آخر شيء طرحها قضية الجروبات التي تحصل بين النساء وصديقاتهن، بأنه كيف تؤثر هذه الأمور
الاجتماعي.
أي
نعم، وهي من أخطر يعني من أخطر العلاقات اللي تبنى العلاقات الوهمية. أحيانا يكونون جروبات هم واحدة ما شايفة الثانية،
صحيح
ما تعرفها من أي مكان، من أي فكر، من أي، وأحيانا أغلبها وهمية. أحيانا بعد فترة يكتشفون، وأنا هاي مرة يعني بي حالة إنه هم جتي قالت واني يعني دزيت صورنا، وإحنا جروب بنات وبالتالي بيناتهم رجال مسمين أسماءهم وداخلين وياهم.
صحيح
هاي من أكثر يعني إنه المرأة تلجأ إلى مثل هاك تكوين علاقات بهكذا صورة. إذا لم تكن المرأة حقيقية أمامي وأني من خلال الدراسة من خلال العمل كيف أأمن بالمقابلي؟ الآن في هذا الوقت لابد أن الإنسان على حذر، خاصة المرأة في تعاملها. لماذا؟ لأن كثرت أساليب الاحتيال وكثر أساليب الابتزاز بوجود التكنولوجيا الحديثة. قبل معروفة يعني يبتز المرأة مباشرة، ما عنده يروح يفبرك أو يعرض صور أو يقيم علاقات وبالتالي يبتز المرأة من خلال هذه العلاقات اللي قامت على أسس غير صحيحة بسبب التكنولوجيا. لهذا لابد أن تكون المرأة أكثر ذكاء وأكثر نباهة بتعاملها مع الأخريات بإقامة الصداقات.
أحسنتي
ولابد أن تقيم علاقات حقيقية. هي إحنا ما نقول نقيم علاقة، لا نقيم علاقات بس على وفق شروط وضوابط صحيحة وعلى اختيار دقيق حتى لا يسبب لها الأذى.
أحسنتي دكتورة شيماء عبد العزيز أستاذة في علم النفس من بغداد، أشكرك جزيل الشكر على هذا التواصل وهذا الحضور. شكرا جزيلا.
شكرا لكم وشكرا لكل
المستمعين. حياك الله، يا أهلا وسهلا.
عالم المرأة، واحة النساء لتناول قضايا المرأة المسلمة في المحاور الاجتماعية والنفسية وغيرها.
تحية طيبة لكادر البرنامج ونشكركم على هذا الموضوع القيم والجميل. طبعا وبخصوصه أقول بالواقع أن وجود الصداقات في الحياة هو شيء جميل، وهذا شيء طبيعي بالحياة. واليوم الحديث حول المرأة بعد الزواج والصداقات، طبعا أقول من الجميل أن يكون في حياة المرأة المتزوجة بعض الصديقات اللواتي يكن ذو أخلاق وتربطهن المحبة والأخوة الصادقة. يعني مثلا أن تكون الصديقة بمثابة الأخت التي تكون إنسانة طيبة ومحبة للخير وتحفظ الأسرار، وتكون الثقة متبادلة حينما طبعا حتما ستستمر هذه الصداقة. طبعا وهناك نجد الكثير من المتزوجات أن لديهم صداقات، وأنا أعتقد أن الحياة الزوجية إذا كانت حياة مبنية على الثقة لا يمكن أن تمنع الزوجة من الحفاظ على الصديقات المقربات، لأنه دائما إذا كانت أو إذا كان الزوج والزوجة يحترموا خصوصيات كل واحد منهم حتما يمكن أن أو حتما أنه لا يمكن أن تمنع الزوجة من أن تبني وتحافظ على الصديقات المقربات، لأنه الزوج إذا احترم خصوصيات زوجته وهذا هو بحد ذاته إكراما لها كإنسانة بالدرجة الأولى. ومن الطبيعي طبعا هذه الحياة تكون حياة مبنية على التفاهم، ولا يمكن أن تحجم دور الزوجة، بل تكرمها كإنسانة وتجعلها تحافظ على كل شيء تحبه. وشكرا أختكم عبد المساوي من العراق.
شكرا للعزيزة عذراء الموسى من العراق. وننتقل إلى المستمع الكريم الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، بعث لنا بهذه البصمة الصوتية نستمع إليها.
تحية لكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. تعلق المرأة المتزوجة بصديقاتها، هنا ليس كل النساء، البعض ملتزمات بأمور بيتها وزوجها، والبعض تتجاوز هذا، لكن الأمر يعود إلى قوة شخصية الزوج إذا انضبطت كان به طبعا وتعليماته، وغير ذلك تتفاقم الأمور وقد تؤدي إلى مشاكل داخلية مما يؤثر على أفراد الأسرة، وقد تؤدي أيضا إلى الطلاق. ولكن أخيرا أوصي جميع السيدات والرجال بأن يختاروا الأصدقاء ذو ديانة وذو أخلاق. وأشكر لك يا سيدة منار.
شكرا لك الأخ العزيز صبحي عبد الحميد من الأردن، أشكرك جزيل الشكر. ووصلنا إلى ختام لقائنا لهذا اليوم أحبتي الأفاضل أيها الأعزاء. هناك أيضا أحبتي مع هذا الموضوع الذي طرحناه بأن نرى الكثير من المتزوجات يقطعن علاقتهن بالصديقات بعد الزواج خوفا من الحسد، من الغيرة، ومعتقدات بأن البعد عنهن هو بداية سعادتهن. وهذا طبعا أمر غير صحيح. احنا لا نقول بأن الشخص يقطع علاقاته مع الآخرين، لا، يكون هناك تتأطر هذه العلاقات، تتقنن هذه العلاقات، تنظم هذه العلاقات والملتقيات أيضا. الزواج هي تجربة من تجارب الحياة، قد ينجح الشخص فيها وقد يخفق. المرأة المتزوجة يجب أن تفصل بين علاقتها الزوجية وصداقاتها، ولا تخلط بين واجباتها الزوجية وتواصلها مع صديقاتها. وصلنا إلى ختام لقائنا بحضراتكم لهذا اليوم، أشكركم على طيب المتابعة، طيب الإصغاء، طيب المشاركة. أيها الأحبة، انتظرونا في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى مع موضوع آخر ومحور آخر إن شاء الله. يا رقيب يا جليل، ارحم عبدك الذليل. إلى اللقاء بإذن الله.
أنت الإله الذي لن يزول لك الحمد والمجد والكبرياء وأنت الإله الذي لن يزول وأنت الإله الذي لم يزل حميدا كريما عظيما جليلا.
الثامنة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أنها لن تتفاوض بشأن قدراتها الدفاعية وتعتبر وقف إطلاق النار في غزة مثالا على النص